السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل البدء كده مش شايف انتوا بتاكلوا كتير قوي. فالمفروض يعني احنا لما نيجي ناكل ناكل بسرعة كده برضه ولا ايه؟ مش عارف يعني انتوا المغرب تقريبا 27 دقيقة صح؟
صح كده؟ متأخر
يعني. ايه؟ طعام متأخر ولا انا اللي باكل متأخر؟ ولا الذي يطعم؟ يعني دلوقتي الساعة 8:10 دقائق. يعني انا ما اظنش اخذنا نص ساعة في الصلاة. صح؟ لا اظن ذلك، صح كده؟ فلو اعتبرنا انه نص الوقت صلاة والنص الثاني طعام يبقى كده يعني سوينا الطعام بالصلاة، يبقى شكلها مش كويس. مع اني متاكد ان الصلاة ما خدتش نص بقى. فدائما مشايخنا الكرام من قل طعامه كثر فعله. يعني يقول ابن القيم في الطب النبوي: أدركت من أدركت من أهل العلم سلفا فوجدت أن طعام النبيين مرة، وطعام الصديقين مرتين، وطعام المحلفين ثلاث. ابن القيم مش أنا والله، ابن القيم. يعني المفروض يعني كل هتاكل كتير هتنام كتير. في أثر عن حسن البصري حسن بن يسار وإن كان ضعيف، لكن هذا الأثر يقول: تجسد إلي إبليس في المنام فسألته: ماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أجعل الناس تناموا كثيرا بعد ملء بطونهم، يعني خليهم يأكلوا كثير يناموا كثير، أما الآن فقد أصبح ابن آدم جند لي. تمام؟ فالقضية أن أنت الأكل كثير حتنام كثير. يعني لو سألتك طالب علم ينام كم ساعة في اليوم؟
5 ساعات.
ها؟ هو الطبيعي 6 ساعات، الإنسان الطبيعي 6 ساعات، الإنسان الطبيعي. طالب العلم بقى المفروض هو عايز ال 24 ساعة دي 48 ساعة، ومش هيكفي كمان طلبه. صح ولا غلط؟ مشايخ وانتوا سنكم صغير ما شاء الله شباب. فالمفروض اللي يقول لي النهارده انا بنام 8 ساعات، 8 ساعات ده يعني هيجي يوم القيامة ثلث صحائفه بيضاء. صح؟ ثلث الصحائف بيضاء، لا فيها اسود ولا فيها، ما فيهاش حاجة خالص. نايم. ده ينفع؟ مع طلب العلم ده ما ينفعش. مع طلب العلم ما ينفعش. عود نفسك الستة تبقى 5، 5 تبقى 4، 4 تبقى 3، 2، عشان تبقى انت يعني اللي حصله النهارده مش هتحصله بكره. فهمت؟ كان ابن الجوزي يؤثر عنه كما روى غير واحد من اهل العلم انه كان في فضلة طعامه يبري اقلامه. هو بياكل يقعد يبري في كان بيطلب البوص كمان، يقعد يبري الاقلام مش عارف وقت. ده اللي احنا نعرفه. لكن هناكل كتير ما شاء الله، يعني هنشوف كتير. ماشي يا مشايخ؟ قلل اكلك، الوجبه اللي انت متعود تاكلها خليها مره في اليوم الاول عشان تبقى خفيف، عشان الدماغ ما تبقاش الدم كله يهرب على البطن وما نفهمش حاجه. بالذات مع الاصول، الاصول مش عايز، الاصول عايز دماغ تكون مفتحه شويه. ولا يا مشايخ؟ مش عايز دماغ واكله. لان الدماغ الواكله فيهم التاكله ملاش لازمه خالص يعني. فان شاء الله كده يبقى الاكل بسيط باذن الله تعالى، ومحدش هياكل وجبتك خليها معاك، ما تخافش عليها يعني، كملها بعدين. بس تفتكر ان انا هلمهم وانا ماشي؟ لا، خليهم عندك، بس انت يعني شويه شويه قسمها على باقي اليوم هتلاقي اليوم معاك كويس. ماشي يا مشايخ؟ احنا وقفنا في المره الماضيه، وقفنا الى المفهوم. خلصنا المنطوق، وكان هو يتكلم عن المنطوق جزئيه بسيطه جدا، وبدا الكلام في المفهوم. ليس لأن المنطوق أقل مباحث من المفهوم، لكن لأن المنطوق واضح الدلالة. والأصل في البحث في الدلالات، الدلالات التي غير واضحة الدلالة، لأن خلاص المنطوق ده معروف. فنبحث فيما وراء المنطوق اللي هو سماه المفهوم، ما فهم من السياق. السياق قد يكون منطوقا له أحرف معينة، تركيبات معينة، لكن وراء هذه التركيبات بيبقى ليها معاني تانية. خلاص يا مشايخ؟ ذاك هو لما جه عرف المفهوم قال ايه؟ قال: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. محل النطق احنا بنسميه السياق، اللفظ الواضح الذي لا يحتاج الى تأويل. خلاص؟ وراءه قد يحمل في طياته كثير جدا. مثال، احنا عندنا الحقائق بالنسبة للألفاظ أربعة، وقالوا ثلاثة، أربعة بالتفصيل وثلاثة بالإجمال. الحقائق اللي هي حقيقة اللفظة، كلمة قلناها في الأول أن المركبات اللغوية هي تركيب واستعمال، واستشهدنا ببيت بالألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، تركيب، استقم ده تركيب فعل أمر، يستعمل فعل الأمر ده في جملة بنسميها جملة إيه؟ فعلية، لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، استقم أنت، واسم وفعل ثم حرف الكلم، مفهوم يا مشايخ؟ اللفظة دي في الاستعمال بتاعها بنسميها حقيقة استعمالها. ليه سميناها حقيقة استعمالها؟ لأن هناك من قال أن فيها نوع من المجاز، الكلمة التي يعبر بها في غير موضعها المركب من أجلها تسمى مجازا، تجوزنا عن أصل وضعها. أصل الوضع اللي بنسميه حقيقة، فلنا الحقائق أربعة، حقيقة لغوية وهي أصل الوضع، واختلفوا في الحقيقة الوضعية دي مين اللي وضعها، هل وضعت وتناقل الوضع فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أم أنها توقفية خرج الإنسان فوجد أن هذه اللفظة تستعمل في المكان الفلان، على رأيين عند علماء الوصول، إما اصطلاحية فلان عن فلان عن فلان ندي تليفون عرفت ندي تليفون خلاص، والأصل فيها السند النقل، أو توقفية خلاص فلحت أنا لقيتها كده ده تليفون ده تليفون، بكرة هيبقى تليفون شكله كذا، من كان زمان بسماعة النهارده بيه كذا بيه شكله كذا. وفريق ثالث توقف في المسألة دي الاثنين، يبقى دي اللغوية. وحقيقة شرعية نزلت مع الشرع بالقرآن الكريم والسنة النبوية خلاص، وعندنا ألفاظ في القرآن كثيرة جدا أصل وضعها كان لغوي إلا أنها تحولت إلى شرعي، زي كلمة الصلاة من أشهر هذه الكلمات، نزلت في بداية العهد المكي وذكر اسم ربه فصلى سورة الأعلى، فكان الصلاة هنا بمعنى الدعاء، بخلاف لما نزلت الآيات وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، نجي أواخر الآيات تحت التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالإقامة كانت لها تعبير آخر في الشرع، من الدعاء إلى مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم خلاص. وحقيقة عرفية تعارف عليها أهل المحل كالدابة، الدابة اختلفت من مكان لمكان، الدابة قد تكون في بعض البلدان اللي الله يعزنا ويعزك الحيوانات، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، فيخرج منها الزواحف، يبقى الحياة تعابين التماسيح كل دي، كل فصيلة الزواحف دي لا تسمى دابة خلاص. لكن قالوا لي في عرف عام وعرف خاص، عرف عام وعرف خاص، والعرف العام والعرف الخاص بيحدد ما يسمى بالمصطلحات، بيحدد المصطلحات. بمناسبة ان انتوا كده يعني اغلبكم افارقة، جزاك الله خير سيدي، الله يبارك فيك، احنا الدين تابع مولانا سمحنا والله، الله يكرمك جزاك الله خير. في حيوان في افريقيا شفناه كتير هناك اسمه الخنزير، لما تبدأ تعرفوه ولا مش عارفينه؟ أوي لا كمان يعني ده أنا عرفت جديد يعني، فالشباب جابوا لي البتاع ده، جابوا لي الحيوان ده، قالوا يا شيخ هل يؤكل هذا الحيوان؟ أنا معرفوش، مش شكل الخنزير اللي احنا نعرفه، له شكل آخر. قلت له والله أنا لم أعرف هذا الكلام، سيبني أبحث عليه. فطبعا العمدة في الحيوان كتابي الجاحظ والدميري، حيوان للجاحظ والحيوان للدميري، الحيوان للجاحظ 10 مجلد والحيوان للدميري 3، مش 3 مجلد، 3 أقسام، الكبرى والوسطى والصغرى. لما رجعت القاهرة قعدت حوالي تقريبا شهر أبحث على هذا الحيوان، وغصت فيه كتير جدا، لأنه وجدت لا الدميري ولا الجاحظ تكلموا عليه، تكلموا على فصيلة واحدة للخنازير. فجريت على كتب الحيوان، كتب الحيوان أنه بقى البيطرية، أهل الفنع، أهل الصنع، أهل الفن، أين وضعوا هذا الحيوان وأوصافه؟ لأن دراسة حياة الحيوان خاصة ببتوع الأصول، لازم هتكون في مكتبة الكتب دي، عشان لما يعرض عليك حاجة هتبقى انت ايه شكله ايه ده ده ايه بتاكل ولا ما بتاكلش مفهوم يا مشايخ؟ في الاخر النتيجة البحث خلصنا الى ان هذا من فصيلة الخنزير الا ان عوامل التعرية زي ما يسموها هم هناك طبعا احنا ما نسميهاش عوامل التعرية كشرعيين نسميها هذا خلقة الله عز وجل مش عوامل التعرية عوامل التعرية ما بتغيرش من الخلقة حورت هذا الحيوان للشكل اللي احنا شايفينه على حسب ان اصل وضع العلب البيطري عند داروين اللي هو خلانا احنا اصلنا قرود فلما خلى الخنزير ده مش خنزير هيبقى كلام عادي اذا كان احنا قرد فهو هيبقى خنزير مش مشكله جايز يعني مفهوم يا مشايخ فالمصطلح عشان اسميه خنزير يبقى لازم هينطبق عليه حكم اخي الخنزير هيدخل في الحرمه ولا في الحل ان كان طلع من بره فصيله الخنزير هيؤكل ولا مش هيؤكل؟ هيؤكل لأن الاسم لم يطابق المسمى. من أشهر المسائل الفقهية قديما الهر والسنور. الهر والسنور عندنا أحاديث كثيرة جدا في الهر وإباحتها وأصل فيها حديث البخاري إنها من الطوافين عليكم الطوافات ولقب أبو هريرة بالهر عشان خاطر ما كان بينه وبين الهر. وعندنا حديث آخر بناها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والاثنين فصيلة واحدة بس بدراسة حياة القط ده القط أو الهر ودراسة حياة السنور هتجد أن السنور والقط والسباع والأسود والنمور فصيلة واحدة فصيلة واحدة اختلفت فين؟ في البيئات والطبائع فالسنور هو القط البري آكل اللحوم يعني يأكل لحوم البشر القط اللي يسموه الجماعة العرب الغير مستأنس كبير مش قط بتاعنا اللي هو مرسلات مده لا فده اللي حرام ما قدرش اقول بقى على الهر ده انا بسمع من كتير من ولادنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع القط لا يبدو مش القط دي حاجة والتاني حاجة تانية خاص مفهوم يا مشايخ فالحقيقة اللغوية حاجة والشرعية حاجة تانية قد تشترك الاثنين في حاجة هنعرف نغلب اني فيهم والعرفية يتحكم فيها عرف كل أهل هو اللي يقول لي ده شكله إيه وأسمى عرفية خاصة وعرفية عامة اللي قال أربعة في الحقائق الحقيقة إصطلاحية والحقيقة الإصطلاحية بتظهر أكثر ما تظهر عند الصناع عند الزراع ليهم حقائق معينة ليهم مقاييس مثلا في الأمطار معينة بطريقة معينة بينبين عليها أحكام تانية ماشي يا مشايخ اللي قال حقيقة خاصة وحقيقة عرفية عامة قال لك الخاصة ممكن ندرج تحتها الاصطلاحية عندها الاصطلاح واللي قال لا دول وحدهم ودول وحدهم الأربعة عشان كده قلت يا ثلاثة يا أربعة على الخلاف الوارد عند علماء الأصول المبحث ده هتلاقيه في كتب الأصول تحت بند أصول اللغات أصول اللغات من أين أتت إلينا اللغات بداية من أن اللغة مجموعة من الأصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله ليفهمه السامع فاختلف التعبير بقى واحد يقول لي ده تليفون الثاني يقول لا ده كوبايه الثاني يقول لي ده كوبايه يقول لي ده حسب الاستعمال هنرجع للاصل اللغه العربيه اما تركيب واما استعمال مفهوم الحقائق ده في الكتب الكبيره بتبقى مقدمات للكلام على المنطوق والمفهوم عشان تعرف ان المنطوق هو المركب الموجود قدامك من الاحرف الالفبائيه خلاص مش الابجديه ها ايه الفرق بين الاثنين الابجديه حروف غير مرتبه في اللغه العربيه خلاص ابجد هوس حطي كلم دي حروف غير مرتبه وسميت ابجديه لان الذي اخترع وجودها قبيله اسمها قبيله ابا جاد في جنوب اليمن فسميت أول قبيلة كتبت بالحروف ولما رتبت في تاريخ العلوم ووضع أسس لها سموها ألفبائية عشان بدأت بالهمزة الباء التاء الثاء واحد يقول الألف أو الألف حرف قبل الأخير لام ألف ياء لكن الألف اللي هي مع الهمزة دي بنسميها حمالة إذا كانت الهمزة من فوق تنطق آ من تحت إي عليها ضمة أو عليها سكون أ فهي أول حروف همزة باء تاء تاء الغاية لم ألف ياء خلاص ده بيركب المركب احنا كاصوليين ما بنناقش ده، اللي بنناقشه ايه؟ استعمال المركب ده. المركب ده مين يناقشه ليه؟ بتوع النحو، بتوع النحو، ضبط اواخر الكلمة. معايا مشايخ ولا الاكل طمس؟ لما هحس ان الاكل طمس اقول كل واحد يلف وجبته معاه وياكلها في البيت. انا تعودت عمري كله اكثر من 40 عام تقريبا من ساعة دراستي يعني، ان اكل مرة واحدة في اليوم لما قرأت كتاب ابن القيم، والى الان انام ساعتين في اليوم بس ان حصلتهم كمان يعني. فيعني مجرب عشان ما حدش يقول لي كلام بقوله جديد، اللي عندكم بينكم ولادي مع 20 سنين فيعرفوا عني كده، ساعتين بس في اليوم، وساعتين بقى جم في الصبح وجم في الليل جم في اي وقت، لان طالب العلم وقته مرتب حسب كتابه، حسب كتابه. ما تقوليش انا ما بناخدش كفايتي، لا هتاخد كفايتك اتعود، لكن ثم بتاكل كتير هتنام كتير، قلل اكلك هتقلل نومك. بس انا بقول لك ما تاكلش عشان ما تدوخش وتتعب. بالتدريج العشر درجات، والتكرار بيعلم الشطار. ايوه الله يكرمك الشطار. ماشي يا مشايخ. فقبل دراسه المناطق والمفاهيم دايما بنتكلم عن حقائق مقدمه، عشان لما اقول لي المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يبقى طلعنا بره الترتيب اللي قدامي، والبحث يكون فيما وراء الترتيب، ماذا كان يقصد بهذه الالفبائيه. هي دراسه المفهوم، ما فهم من هذا التركيب. خلاص، عشان كده بيجي الاصوليين بيقسموا لي بقى المفاهيم شكلها ازاي. فقال فان وافق حكمه المنطوق فموافقه، يبقى دي اول نوع من انواع المفاهيم، مفهوم الموافقه، مفهوم الموافقه، وهي التي يكون فيها ما خرج من الدلاله، يعني الحكم الشرعي اللي طلع من التركيب يساوي اللي انا فهمته حتى من وراء التركيب. فإن وافق حكمه، الحكم الذي نتج، المنطوق فموافقة، فهو الخطاب إن كان أولى. لو لقينا أن المنطوق ده لا يدل دلالة صريحة على ما فهمت، خلاص لما أقول النهاردة فلان يقدر وفلان يقدر وفلان يقدر، فمن باب الأولى الله أقدر، خلاص. يبقى لما يقول فلان يقدر وفلان يقدر وفلان يقدر واسكت، شوف الله قادر على كل شيء وخالق فلان ده اللي هو بيقدر، ففهمت من هذه الجملة أن الله أقدر، فده بقياس إيه؟ الأولى. وهذا القياس الوحيد في حق الأسماء والصفات يكون صحيح، عشان هنختلف مع البلاغيين بقى في القضية دي. ماشي يا مشايخ؟ قياس الأولى فقط هو القياس المعتبر في حق الصفات، عشان كده أنا مثلت بهذا المثال فقط، فيما عدا لا يجوز. فهو الخطاب أي ما تضمنه النص. الخطاب هنا المقصود به إيه؟ الأدلة الشرعية، النصوص، قرآن أو سنة، خلاص. طب ليه هنا قال فهو الخطاب؟ لأن أنا هاخد الحكم الشرعي من الخطاب، مش هاخد من المثال اللي جبته. ده كله بيتكلم عن مفاهيم الخطاب، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، ويدخل فيه السنة ضمنا. ماشي يا مشايخ؟ إن كان أولى، ولحنه إن كان مساويا. إن كان فحوى الخطاب ده ساوى حكمه الأمامي أسميه لحن الخطاب. إذا طلع بطريقة غير طريقة المنطوق المركبات الموجودة يسميه لحن الخطاب، يبقى مفهوم موافقة، أو بسميه فحوى خطاب أو لحن الخطاب. وقيل لا يكون مساويا، يعني النهاردة لو جيت قلت لك قول الله تعالى ولا تأكلوا مال اليتيم، ايه الفحوى اللي جه منه؟ اتلاف مال اليتيم، ده مساوي ولا مش مساوي؟ مساويش. يسمى ايه بقى؟ مع انه خرجنا من حكم اكل مال اليتيم لحكم اتلافه. عندي مال يتيم وانا اتضايقت شوية رحت مولع فيه حرقته، دخلت في تجارة فاسدة، تمام؟ هتبقى نفس الحكم ولا لا؟ النهي موجود، وعشان كده بقول لك الذي يعمل في مال اليتيم عليه الضمان. منين جت عليه الضمان؟ ها؟ أنا ما أكلتوش يا عم، بضعف التجارة، لأنه في حكم من فحوى الخطاب جنساوي للنهي الذي ورد في إبطال مال اليتيم. مفهوم؟ يبقى النهاردة لو جه حكم تاني مساوي ليه بغير الموجود أمامي نطقا ألفبائي أسميه لحم خطاب، لحم خطاب. طب لو عندي حاجة أكبر، ها، فلا تقل لهما أف. إيه الأكبر؟ الضرب، شتيمة. الله عافينا وياكم يعني، بس في ناس تعمل كده خلاص. ده بسميه إيه؟ فحوى خطاب. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. ثم قال الشافعي والإمامان، شافع الإمام والإمامان الراضي والجوين إمام الحرمين، دلالته قياسية. يعني أنا أقيس، هم أمراض كلامهم كده، أقيس إتلاف مال اليتيم على ها أكل مال اليتيم. إذا وجدنا العلة، لأن أنا عندي في القياس شرط، إيه شرط العلة؟ أن تتوفر فيه أركان أربعة عشان أقول القياس صحيح. فرع عايز أعرف حكمه اللي هو حرق مال اليتيم مثلا، وفرع آخر بسميه صورة مقيس عليها اللي هو أكل مال اليتيم، وحكم الصورة المقيس عليها اللي هي الحرمة، وعلة العلة تجمع بين الصورتين دول، الصورة وبين الإتلاف اللي هو عدم وجود المال. العلة عدم وجود المال، يبقى القياس صحيح. هذا قاله الشافعي وقاله الرازي وقاله الجويني، وتبعهم في ذلك الغزالي. من الغزالي في المصطفى ذكر هذا الكلام. فقال الغزالي والأميدي فهمت من السياق والقرائن، لما تقرأ الآية ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يبقى هنا من السياق بين لي أن أي شيء حيرد على عدم وجود مال اليتيم لا يجوز. إيه السياق اللي بينه لي؟ الاستثناء، إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي أحسن يعني ممكن أنت تأخذ مال يتيم لنمائه لاستثماره خلاص، وعليك الضمان. مفهوم؟ فقال هذا مفهوم لا يحتاج لقياس، وإن كان القياس صحيح لأنه يتوفر فيه أركانه، لكن السياق والقرائن تدل على هذا الفهم. وهي مجازية، مجازية الكلام اللي قلته لك، إذا خرجنا عن المركب الموجود وعدلنا عن أصله إلى شيء آخر أسميه مجاز، ما تجوزنا به عن أصل وضعه. لما نقول محمد أسد، أنا أقول شجاعة محمد، أكل محمد زي الأكل الطيب اللي تخلوه، أكل زي الأسد ماشي، لكن في الأصل محمد لا يكون أسدا، هذا إنسان وهذا حيوان صح. فتجوزنا عن حيوانية الأسد إلى إنسانية محمد بقاسم مشترك بين الاثنين زي الشجاعة، نقول له مجاز مرسل علاقته جزئية. المجازات ست أنواع، حد فيكم بلغة عربية هنا؟ المجازات هذه ست أنواع صح كده مرانا ولا بكلام غلط؟ ماشي يا مشايخ، احنا عندنا بين البلاغة وبين أصول الفقه ترابط كبير جدا خلاص. فتجوزنا به عن موضوع، فممكن يكون مجاز هو ذكر أكل مال اليتيم، فأكل مال اليتيم المقصد منه عدم وجوده، هيطلع اليتيم مش عليه فلوس، سواء حرقته، دخلت في تجارة ضاع، فسد مال اليتيم، ركنت مال اليتيم ما شغلتوش، لغايه لما الواد طلع لقى ال100 جنيه اللي كان موجود امبارح ما تجيبوش حاجه النهارده. فكلتا الحالات دي كلها تخش في باب ها اكل مال اليتيم، لان الانسان مش هيجيب ورقه وياكلها او معدن وياكله. فقالوا ده مجاز، هو صور الاكل هنا لضياع المال في الاصل. فقال الغزالي وهي مجازيه من اطلاق الاخص على الاعم، الاخص اللي هي الصورة التي يكون موجود فيها ممكن يضيع المال بالحرق، ممكن يضيع المال بالتلف، ممكن يضيع المال بالضياع، ممكن مش موجود، ممكن يضيع المال بالسرقة، أهمل فيه في سرقة تجارة فاسدة، كل ده في الآخر حاجات خاصة لحاجة عامة اسمها عدم وجود المال أي صورة كانت. وقيل نقل اللفظ لها عرفا، نقل اللفظ من حقيقة إلى حقيقة، ده اللي قلت لك هنشوفه بعدين. هل النهاردة حد يحتاج علينا بالصلاة أن يوقف ويتوجه إلى بيت المقدس ويصلي الصلاة الإبراهيمية التي كانت في بداية العهد في النزول؟ هل هذا يجوز؟ ليه لا يجوز؟ لأن نقلت من الصلاة كلغوية إلى شرعية، فالحقيقة الشرعية إن وجدت طبعا بنص خلاص تقدم على الكل، إذا وجد فيها نص أقدمها على الكل، ما تيجي تقول الصلاة النهاردة بهذه الصورة. كلمة الحجاب اللي الجماعة العلمانيين والمستشرقين يعني يمججون فيها كثيرا، ايه معنى الحجاب؟ ايه معنى الحجاب؟ يقول لك الحجاب ما خامر العقل، هذا في اللغة، كل ما خامر العقل يسمى حجاب، ولذلك تسمى الخمر. روحية لغة ذكر ابن منظور ذلك كثيرا يعني. تمام؟ هل ده اللفظ الموجود؟ فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ها؟ هل هو ده هو ده؟ فخلاص خد رأي ثاني خلاص؟ فلا يعرفنا، ها؟ فلا يؤذين. خلاص عرفنا شكله ازاي؟ هيكون ساتر فصاد لا يشف ولا يصف. اختار بقى معدول أي شكل للحجاب. ماشي يا مشايخ؟ مش هرجعه للحقيقة اللغوية ثاني، لأن جات الحقيقة الشرعية نسخته وطلع لنا خلاف بقى. أيهما أسبق، اللغة العربية أم القرآن الكريم؟ مين يزود؟ ها؟ مين يزود يا مشايخ؟ طب إذا كان رأيي بتاع اللغة العربية ما تكلمش. باعتبار النزول من السماء اللغة العربية أسبق، لأن أول من تكلم بها كان مين؟ آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها، ها؟ علم آدم كل اسم لكل مسمى، حديث عبد الله بن عباس بالعربية. خلاص؟ طب باعتبار الوضع في اللوح المحفوظ القرآن أسبق، القرآن أسبق من اللغة العربية، لأن اللوح المحفوظ كان قبل آدم. خلاص يا مشايخ؟ فوضع فيه القرآن. الخلاف وارد كثير جدا بالاثنين، لكن ديانة نقول يقدم القرآن، لأنه كلام الله تعالى المنزل من عنده إلى السماء الدنيا ثم إلى الأرض. خلاص كلام الله يقدم على كلام البشر. ماشي يا مشايخ؟ فأي حقيقة تحولت إلى الشرعية فالشرعية تقدم. إذا كان لك معنى شرعي موجود ورد بها نص قرآن أو سنة، ما تقوليش أصل كان ليها معنى في اللغة كذا، أو كان بيتعرف عند الناس بكذا، ده أصل النقاب كان زمان مش عارف مين بتاع مين بيعمل فيه إيه، ودلوقتي الكلام ده كله هكذا ملوش لازمة، عايز ينفضك من الأحكام الشرعية وبس. خلاص؟ فلما تيجي هنا نقل اللفظ لها عرفا، أي هو عايز يقول نقل عرفا من الأكل إلى التلف، أو من التلف إلى الأكل، لأن كلاهما أعطى نتيجة واحدة وهي ضياع المال. وإن خالف فمخالفة. احنا دلوقتي بنتكلم اللي فات ده فين؟ في مفهوم الموافقة. خلاص؟ إما موافقة تماما تماما واضح من المنطوق بنسميه موافق، أو موافق مع علو شأن عن الآخر بنسميه فحوى الخطاب، أو مساوي مفهومه لمنطوقه. طب واحد يقول لي طب ما ده موافقة، أقول له لا ده مش موافقة. الموافقة لما يجي يقول لي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خلاص اللي فهمته إقامة الصلاة واجبها. لكن لما يجي يقول لي ولا تأكلوا مال اليتيم، أجفهم أقول له حرمة حرق مال اليتيم، ده مفهوم بس مساوي في نفس الحكم، فتمي لحن الخطاب. فلحن الخطاب خروج حكم من المفهوم يساوي الحكم الوارد في المنطوق، يبقى عندي حكمين. ماشي يا مشايخ؟ أما مفهوم الموافقة عندي إيه؟ حكم واحد. ففين الفرق بين مفهوم الموافقة ولحن الخطاب؟ طب المخالفة بقى، مفهوم المخالفة إن خالف ما فهم، ما وصل إلى الذهن، إن خالف ما كان في المنطوق وشرط. هنلاقي فيه ليه ست شروط عشان اقدر اقول اللي فهمته ده، عشان ما يجيش حد النهارده يقول لي انا فاهم كده. هو اي حد يفهم؟ مش اي حد يفهم شيء من النص يا مشايخ. الاول الا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، ما يكونش المتكلم ده ترك شيء معين خوف من بطش مثلا. واحد ربنا كرمه اسلم ومعاه فلوس وعايز يتصدق، فيقول لعبده، خلاص هيكون عنده عبيد، يقول لعبده هذا طعام للمسلمين. الأصل في ديار المسلمين كل اللي موجودين فيهم الأصل فيهم الإسلام، إلا أن يتبين العكس أكيد هتلاقي بينهم غير مسلمين، فهو هيروح يفتش ولا هيدي كل الناس؟ هيدي كل الناس. فقالوا يدي كل الناس، الراجل قال المسلمين خوفا لا يقال عنه أنه ما زال على نصرانيته، لكن هو يبيح أكل لكل الناس لأنه أطلق كلمة تفيد للكل تماما. الصورة دي مكتوبة في كتب الأصول لكن موجودة بيننا النهاردة. لما ربنا يكرمك وتوزع يكون عندك مال زكاة وتوزعه، تدي المسلم غير المسلم ولا تدي المسلم بس؟ ها قلت له ايه بس ليه مش مسلم بس ليه؟ ها مشايخ هتبقى ربنا يكرمك تبقى صاحب مال هتدي المسلمين وغير المسلمين؟ ها؟ ليه؟ لان ديارك ديار مسلمه فكل القانت عندك حكم واحد كله ياخد منها ما تيجي تنقي بقى زي الناس بتقول اصل ده بيدخن ده بيتفرج التلفزيون ده شاب بيعمل ايه بنسمع كلام كتير لا محل له في الاعراف ماشي يا مشايخ فنمره واحد سيبوه يا اخوانا هيوقع يقوم خلاص انت كله قاعد جنبه وقع خلاص لا يوقع على الشاطر ريتك ما وقعت يا مشايخ يا مولانا هو واحد وقع بس يا مشايخ ده انتوا لو كلكم وقعتوا ما كنتش تعملوا كده واحد وقع بس يبقى الشرط الاول الا يكون المسكوت عنه كان بسبب الخوف او نحوه الشرط الثاني ولا يكون المذكور خرج مخرج الغالب يعني لما يقول النهاردة في السائمة زكاة تفهم منها ايه غير السائمة هل اقول النهاردة غالب الموجود سائمة لاني ما اعرفش ايه السائمة الاول اما ايه المعلوف اللي بيرعى اللي بتقوم على اكله يعني البقر المعلوف او الغنم المعلوف اللي انت بتقوم بجهد عليه اما الذي يكون في ارض الله ياكل من ارض الله ده ليس عليه زكاه خلاص فالمعلوف فيها زكاه هل يذكر هنا ان الغير معلوف اكثر من المعلوف اقول لا فهم غلط ليس ذلك هذه انواع خلاص فلما اقول في السائمه في زكاه يبقى في النوع ده بس تقع فيه الزكاة في غيرها لا لكن هذا لا يدل على أن الرجل فلان الفلان اللي عنده مال زكاة ده عنده شوية أبقار إنه غالب أبقاره سائمة خلاص طيب خلافا لإمام الحرمين إمام الحرمين قال حتى لو خرج مخرج الغالب فتجد فيه المفهوم طب أنا النهاردة عشان أقول خرج مخرج الغالب يحتاج إلى إيه ها لو النهارده بقول في السائمه زكاه عشان اقول السائمه دي الغالب هحتاج ايه قرينه تدل على معرفه السائمه وغير السائمه عشان اقول دي الغالب ده كان ده ولا ده خلاص معظم الطلاب على فهم عالي ان شاء الله يعني اللي ما يكون كله تمام المعظم دي كلمه معظم دي ها خرجت مغرب الغالب ولا فهمت ان في جزئيه ثانيه ما فهمش الفهم العالي عشان اقول فعلا ده مخرج الغالب يبقى العشرين الثلاثين الاربعين طالب اللي موجودين في اربعين ليهم فهم عالي وعشره لا يبقى لازم اعرف العدد وانا ما اعرفش العدد فانا بتكلم عن نوع على الكيف مش الكم ماشي يا مشايخ نمره ثلاثه ولا يكون المفهوم اجابه لسؤال قال او لسؤال لو انا فهمت من السؤال اللي هو طلع في المنطوق اجابه معينه هيبقى الاجابه دي مش مفهوم هيبقى الاجابه دي هل طعمت الليله هتقول لي ايه نعم انت لسه واخدين مشايخ لسه الليله بدات في المغرب خلاص يبقى كنا ولا ما كناش اوعى تكون الاكل مش مش كفايه ولا ايه ها مشايخ يبقى احنا كنا خلاص لما يقول لك لا هل طعمتم الليله يقول لي نعم طعمنا الليله فهمت ان انت اكلت طب هل اقول النهارده اجابتك دي مفهوم للسؤال لا دي اجابه السؤال فلا يكون المفهوم الوارد من النص اجابه لسؤال ده الشرط التالي الشرط الرابع او حادثه كحديث سالم مولى بني حذيفه حديث الرعاة الكبير اللي خرب لنا الدنيا ده في كل مكان في بعض الروايات اذهب خالصة لك يعني الرضاع ده حديث الرضاع دي اذهب خالصة لك فدي خاصية مين سالم طب هل افهم من كده ان الرضاع الكبير جائز للكل او جائز لكل من ينطبق عليه صفات سالم؟ ليه؟ لان خاص السالم. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكبر على ابني البيضاء سهل وسهيل سبعا وقيل تسعا للجنائز قالوا خاصا بذلك لانه صلى قبليها أربعة وصلى بعديها أربعة، فكانت الصلاة سبعة أو تسعة حسب الروايات كان لدول، فكانت خاصة لدول. هل أنا أخص واحد من الناس وأجي أقول من السنة نصلي عليه مرة سبعة؟ ما ينفعش، عشان دي حديثة عين نسميها حديثة عين. فرضية صلاة الضحى للنبي صلى الله عليه وسلم، فرضية قيام الليل، قم الليل إلا قليلا، هل أقدر أقول بقى ده دي حديثة عين اهي بنص موجودة؟ هل أعممها لكل الوصال في الصوم؟ عشان كده قلنا السنن غير ملزمة. ماشي يا مشايخ؟ أو للجهل بحكمه، أروح أنا مطلع حكم تاني ما أعرفش النهاردة زكاة السائمة دي شكلها إزاي، وأجي أفرض عليك في السائمة زكاة، طب أنا أصلا جاهل بحكم السائمة، في كل 40 واحدة واحدة ولا كل 30 واحدة واحدة ولا كل 5 جذور واحدة؟ إيه القضية؟ أنا مش فاهم الحكم الشرعي. أقدر أعين الفهم بخروج حكم شرعي من أصل المنطوق أنا حكم معرفوش؟ يبقى لا يكون المفهوم ناتج عن جهل. خلاص؟ أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر. إن كان القضية فيها تخصيص بالذكر، ذكر الكلام خاص بفلان، حكي يا فلان هذا الثوب. هل أفهم منه كده إن مفيش حد يحكي غيره؟ ما باينة واضحة خلاص؟ الأمر واحد مأمور به فلان بالعين. فإذا كان التخصيص بالذكر ورد في المنطوق ما أقولش أنا مفهوم غيره، هذا لا يجوز. ماشي؟ يبقى عندي 6 أنواع أو 6 شروط تتحقق في مفهوم المخالفة حتى يعتبر أنه مفهوم مخالفة. طب أنا لو جيت نظرت للحديث اللي ذكرت فيه حكم التصفيق للرجال وقلت إنما التصفيق للنساء، خلاص؟ فهمت منه حرمة التصفيق للرجال، مش كده؟ طب هل تنطبق الشروط الستة في الحديث ده؟ أولا المفهوم ما فيهوش خوف، يعني اللي قال إنما التصفيق ما فيهوش خوف، خلاص؟ ما فيهوش ذكر بالنص لفلانة أو فلانة لكل جنس النساء، خلاص؟ ما فيهوش حدس في عين. الحرمة اللي خرجت من حصر وقصر طلعت، وهنعرف يعني مفهوم الحصر وقصر ازاي بعد كده، ما طلعتش بجهل، طلعت بضوابط موافقه للغه العربيه، تمام؟ ايضا ما خرجتش مغنى بالغالب، انا قلت كل النساء فكل الرجال، مفهوم؟ ما كانش اجابه سؤال وهو السادس. فالشروط السته متحققه فيه، عشان كده القائلين بالمفهوم قالوا بصحه مفهوم المخالفه في الحكم الذي نتج بحرمه التصفيق للرجال من حديث أحمد إنما التصفيق للنساء. طب دي نوعين من المفهوم، قالوا مفهوم إنما اللي هو مفهوم الحصر والقصر، هناخده كده. ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، فالقيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماعا. هل يجوز القياس زي مقاس كده الشافعي وقاس الإمامين حرمة إتلاف المال على حرمة أكل المال؟ ها؟ هل يمنع ده؟ لا يمنع، هذا جائز. ولذلك قال ولا يمنع قياس المسكوت اللي هو المفهوم بقى الذي سكت عنه النص المنطوق بالمنطوق. المهم تتوفر فيه الشروط، قلنا حرق المال عايزين نعرف حكمه، فرع عايز حكمه، أكل المال فرع صورة مقيس عليها، حكمها إيه؟ الحرمة، النهي ولا تأكله، خلاص؟ إيه العلة؟ عدم وجود المال. يبقى توفرت أركان القياس فيه، فيصح فيه قياس المسكوت هنا على المنطوق هنا. مفهوم يا مشايخ؟ بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماعا، أي يلحق به إن كان القياس فيعم كل ما ورد فيه نفس العلة، أي علة، لأن ده بيعبر على صحة القياس، صحة أركان القياس. متى ذكرت أركان القياس وكانت مضبوطة الأربعة في عملية القياس نقول القياس صحيح. فقدنا شرط من الأربعة أو ركن من الأربعة هنسميه قياس فاسد. معايا مشايخ ولا؟
نعم.
طيب. ثم هيبدأ بقى في أنواع المفاهيم. أنواع مفهوم مين؟ المخالفة. هو بيتكلم في مفهوم المخالفة، وهو أول واحدة مفهوم الصفة، وكاتب صفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر، وهل المنفي غير سائمتها أو غير مطلق السوائم؟ قولان. السائمة صفة اللي هي المعلوفة، كون هذا قيد الحكم بمفهوم هذه الصفة، شبيه لي من جر ثوبه خيلاء، صفة التخايل البخترة، في صفة هنا مقيدة به، قال ابن حجر في الفتح في حديث من الصديق لست منهم يا أبا بكر، من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. أنا عندي حديث عامة كثيرة جدا، لعن الله المسبل والمنان، كل إسبال حرام، وده أخذ به الحنبلة في رواية عن الإمام أحمد، ويزيد مفتى به في المذهب. أما في رواية ثانية عن الإمام أحمد تقول بالكراهة مع الجمهور، مع مالك والشافعي وأبو حنيفة. ليه؟ قالوا إن هذا مقيد بمفهوم الصفة، إن كان وجدت فيها صفة الخيلاء حرم، وإن لم يوجد فيدخل في الكراهة للنص فقط ليس إلا مفهوم. طب إيه السياق؟ إحنا قلنا بيفهم من السياق والقرائن. إيه السياق؟ كلمة النبي للصديق لست منهم يا أبا بكر، من جر ثوبه خيلاء، يعني أنت مش من الناس اللي بتجر الثوب خيلاء، ده بنسميه مقيد بإيه؟ بمفهوم الصفة. خلاص؟ فالصفة اللي ترد في لفظ شرعي لابد أن يكون لها حكم، وإلا الله لم يجد أو لم يوجد لفظة في حكم في آية في دليل، أو نبينا لم يأتي بنص معين فيه كلمة معينة هباء. لازم طالما حط هذه الصفة فإيه؟ يكون لها حكم. فقالوا هذا مفهوم الصفة. وهل المنفي غير سائمتها؟ يعني هل يخرج عن الحكم غير السائمة؟ يعني هل الغير معلوفة فيها زكاة؟ هل الغير معلوفة؟ وهل في سائمة الغنم زكاة؟ طب غير السائمة؟ فهذا زكاة مشايخ معلوم مفهوم. النبي قيد بصفة السائمة، فإذا خرجت الصفة انتفت الصفة، انتفى الموصوف خلاص. أو غير مطلق السوائم، فيها قولان. يعني قول عند الأئمة قال بأنها لا، وقول آخر قال فيها زكاة، ولكن الرأي قول الجمهور اللي هم المعتدين بالمفهومات. أما الظاهرية والزيدية قالوا لا مفهوم، فكل من بنى عن مفهوم قال لا يوجد من أحكام، فقالوا لا، في كل من امتلك إبل أو غنم أو بقر وجاء العدد اللي هو النصاب الموجود فيه وجد فيه الزكاة. أما الجمهور قالوا في السائمة، وفرقوا لمين؟ للنص، لمفهوم الصفة الواردة في النص. ومنها برضو من ضمن المفهومات مفهوم العلة. لما أجي أقول لك اعطي لصاحب القلم قلمه، ايه هنا العلة اللي هتخليك تدي فلان بالعين ده الألم؟ الملك. الملك. طب الملك ده مش موجود، اعطي احمد قلمه، احمد مش موجود، حد هياخد قلم غيره؟ مفهوم العلة هنا لعلة وجود الملك في صاحب القلم، امر من امسك بالقلم ان يعطيه اياه، بس مفهوم العلة. لو وجدت العلة خلاص وجد المفهوم، لو انتفت العلة لا. موجود محمد وعلي وسين وصاد طلبة ما شاء الله كتار، لكن الملك خاص مين؟ خاص أحمد. أحمد مش موجود، فيرجع الألم مكانه لغاية لما يجي أحمد. تبسي مفهوم العلة. أو مفهوم الظرف، لو قلت سافر إلى بلدك اليوم، ها ظرف إيه ده؟ مكان يا مولانا الله يهديك، ظرف زمان. سافر إلى بلدك اليوم ده مفهوم إيه؟ مفهوم ظرف، يعني أطلقت عليك السفر في هذا اليوم. طب لو جيت بكرة يبقى الأمر بتاع امبارح لا يحل عليك، لو بنتكلم قبلها بيوم يبقى الأمر بتاع امبارح لا يحل عليك. مثل كما يقول الشيخ للتلميذ اكتب درس اليوم بعد العشاء، ها هل يلزم التلميذ بكتابة الدرس بعد المغرب؟
لا.
بعد الفجر؟
لا.
بعد العشاء؟ ماشي يا مشايخ؟ بس مفهوم الظرف ومفهوم الحال. أحسن إلى التلميذ المطيع، يبقى عدم الإحسان يكون لغير المطيع، خلاص؟ يبقى حال التلميذ فلان ده هو الذي انصب عليه الحكم الإحسان، ماشي يا مشايخ؟ أو مفهوم العدد. مفهوم العدد طبعا في خلاف كبير عند العلماء، هل يعتد به ولا لا يعتد به؟ والخلاف في الأعداد خلاف على أنها على سبيل الحصر ولا على سبيل التمثيل. ده يجرنا لدراسة الأعداد، كيف بدأت وما الغرض من بدايتها. يعني مثلا الأعداد كانت قديمة تتأرجح بين 60 و70 فقط، وكانت تعد على أنها بهذه الصورة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 أكوام، كأنك بتكون زلط، خلاص؟ كوم 2 3 4 لغاية 6 أكوام أو 7 أكوام، ماشي يا مشايخ؟ من هنا خرج السبة القديمة عند أهل العربية، ذكرها صاحب مجمع الأمثال الميداني لكتابه، قال كان يسبون الشخص بكثرة آبائه، يعني يقول يا ابن 60 في 70. هذا بس العربي قديم بيضحك ليه مولانا؟ طالب علم الأصول مش حلاقي وراء إلا ما يراه، خلي بالكم يعني. طالب علم الأصول مش حلاقي وراء إلا لما يراه. يا ابن 60 في 70 سبة، كناية عن إيه؟ كناية عن نكاح قديم كان يسمى نكاح الاستبضاع، كانت المرأة تصدع من أكثر من راجل، خلاص؟ ولما يولد لها ولد تنسبه لأكثرهم فتوة ومالا وجبانا، كان وليد بن المغيرة مثلا عتل بعد ذلك كان مقطوع النسب، جاء من نكاح الاستبضاع. حتى لما دخل على أمه محمد قال فيه 9 صفات فيه والعاشرة من أبي، فقالت إنك من نكاح الاستبضاع في الجاهلية، الحديث معروف. فده نوع من الأنكحة ذكره صاحب مجمع الأمثال في الميداني، كان يسبب به الشخص يا ابن 60 في 70، كان آخر رقم يصل إليه 60 و70. صاحب هذا الفريق قالوا الأعداد الأصل فيها الأمثال، التمثيل بها للكثرة، خلاص؟ ولذلك الأعداد كتب بدر الدين العيني كتابه الأعداد في النصوص في القرآن والسنة، مجلدين كبار جدا يعني ممكن ترجعوه، وجيب الأعداد اللي وردت في القرآن والسنة وذكر خذوه فغلوه في كذا، سلسلة زرعوها كذا، أبواب الملائكة كذا، أو الملائكة اللي على الأبواب كذا، وكلها 19 مرة كذا مرة كذا مرة، كل دي على الكثرة وليس على التمثيل بالحصر، خلاص؟ من أبلغ الأحكام التي وردت في حديث ولوغ الكلب، خلاص؟ ورد الحديث، الحديث ورد بأكثر من رواية، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 و8 إحداهن وأولاهن بالتراب. طب 7 و8 نقعد نغسل بقى 7 و8 زي ما قالت الظاهرية؟ طب لينا أبو هريرة روى الحديث غسل 3 لا 7 ولا 8. فطلعت لنا القاعدة الأصولية، فهم الراوي في روايته أبلغ من فهم المجتهد فيه. هو فهم كده العدد ده 7 و8 لإيه؟ ها؟ بالتمثيل مظنة إزالة النجاسة، فلو أزيلت معك النجاسة بغسلة واحدة كفت، بغسلتين كفت، بـ3 كفت، طب 10 كفت، بـ11 كفت، هذا للتمثيل فقط، فاهم؟ عشان كده بتجد علماء الأصول قالوا مفهوم العدد إما يكون للمبالغة وإما يكون للحصر. المبالغة عند الجمهور، والحصر عند الذين أنكروا أصلا المفاهيم زي الظاهرية. يا عم انت اصلا نصي، فانت بتقول المفهوم اصلا غير موجود، ليه تتكلف مفهوم العدد؟ معايا ولا مو تاني؟ انت اصلا كمذهبك بتنكر المفهوم، فالعدد بالنسبة لك نصي، جه 8 يبقى 8، 7 صححت رواية 7 هتغسل 7، صححت 8 هتغسل 8، يبقى مالك دعوة بالمفهوم اصلا، فليه تدخل معايا في خلاف لا ينظر اليك فيه؟ ومن هنا قال صاحب منظومة الاثر لا يلتفت لخلاف ابن حزم عند اتفاق الأئمة الأربعة، ماشي يا مشايخ؟ انا بحاول اركب واربط المواضيع ببعضها عشان ما تبقاش حافظ حفظ نفسي. ماشي يا عم الشيخ؟ طيب، ومفهوم الشرط، مفهوم الشرط ان خرجت من الدار فانت طالع، المسألة اللي خربونا بها الدنيا كده برضه؟ طلاق المعلق على شرط. فهمت منه ايه؟ فهمت منه ان خرجت من الدار فهي طالق. ان خرجت طالق يعني المفهوم ان يترتب المشروط بوقوع الشرط. يترتب المفهوم، انا ليه ذكرت المثل ده بالذات؟ لان هذا المثل في مفهومه يناقض تأصيلي. هاجي اعرف معنى الشرط ايه؟ يقول يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم. هذا الاتفاق، يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه. التعريفات دي بالتكرار بيتعلم الشطار، عايز تحفظ. ماشي يا مشايخ؟ طب مفهوم الشرط هنا ترتب المشروط على الشرط. اذا خرجت بالطالب، اذا اتكلمت هتبقى طالب، اذا رحت عند امك تبقى طالب، اذا عملت كذا تبقى طالب، اذا فعل المشروط وقع الشرط. طيب هذا يناقض معناه في الاصول. لذلك الشيخ الإسلام تيمية قال أن طلاق المعلق على شرط لا يقع، لأنه حكمه يناقض أصله، حكمه يناقض أصله. ناهيك على أن الطلاق بدعي بالاتفاق، كما قال ابن رشد في بدايته: واتفقوا على أن الطلاق نوعان، بدعي وسني، واتفقوا على وقوع السني واختلفوا في وقوع البدعي. ده نص ابن رشد، ده النص كان في البداية. ماشي؟ فمفهوم الشرط ما يفهم من الشرط عند وقوع المشروط. خلاص يا مشايخ؟ وغاية، مفهوم الغاية، حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا اداركوا فيها. إيه اللي فهمته؟ ها؟ حتى إذا استيأس الرسل، ها؟ إيه المفهوم من الآية؟ بلغ اليأس مبلغه. ده إذا كان الرسول نفسه يأس، فبالك بدون الرسول؟ فضرب به المثل، فإذا كان اليأس دب إلى قلب الرسل فما بالك ما دون الرسل. خلاص؟ ده المفهوم. قالوا مفهوم الغاية يحقق عند وجود النتيجة المستقبلية. حتى إذا، حتى حرف يفيد النتيجة، مش هفهم أنا غاية الحديث المنطوق ده إلا لما أجد نتيجة مستقبلية فيها. خلاص؟ يكافئ الطالب عند نجاحه. يبقى فهمت كده المكافأة هتكون انت؟ يبقى الغاية المستقبلية ايه؟ جت منين؟ من عنده اللي بتفيد المجاورة، عند البيت، عند المدرسة، عند المسجد، بتفيد المجاورة. فمجاورة المكافأة تكون فين؟ عند النجاح. خلاص؟ طب لو ما فيش نجاح، لو رسب ما فيش مكافأة. يبقى مفهوم الغاية لما تجد النتيجة المستقبلية تفهم الغاية الموجودة في النص. قال وإنما، أي ومفهوم إنما، إنما قلت قبل كده حرفين، إن وما. إن حرف توكيد، وما اسم موصول معنى الذي، لما بقي رباعي أصبح لي معنى آخر. قالوا معنى إنما حرف قصر وحصر، قصر بالقاف وحصر بالحاء، يقصر ويحصر ما بعده فيما بعد بعده المتعدي. إنما الأعمال في النيات، حصر الأعمال في النيات، حصر اللي بعده في اللي بعد بعديه. خلاص؟ يساوي حروف آخر، حروف أخرى، زي النفي المستثنى لا وإلا، لا وإلا، زي ما قال لي كده، ومثل لا عالم إلا زيد. ده النفي المستثنى، النفي المستثنى. خلاص؟ أسلوب حصر وقصر، حصر العلم في زيد ونفى عما عداه، حصر الأعمال المقبولة عند الله في نية صحيحة ونفى في غيرها. ولذلك سبب ورود الحديث كما يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وإن كان سبب ورود في نظر عند المحدثين، أن أصلها كان رجل يريد أن يهاجر لزواجه من أم قيس من مكة المدينة، فنزل جبريل ينبئ النبي بذلك فأراد أن يؤدبه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى سمي بين أصحابه بمهاجر مقيت، الهجرة أفضل الأعمال إلى الله، بل النية كانت فاسدة، كانت فاسدة فرد عليه عمله. فلا يقبل إلا إذا كان عمل سليم ونية سليمة، فحصر الأعمال السليمة في النيات السليمة نقول مقبول. وقع حاجة من الاثنين العمل مردود. فده أسلوب الحصر والقصر، المفهوم منه إيه؟ إنه بيحصر المقبول من الأعمال في النيات السليمة. ماشي يا مشايخ؟ برضو هنا حصر العلم كله في زيد، وما عدا زيد لا علم له. وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، لما تقولي وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك فصل هنا، فصل بالضمير الموجود. إيه هو الضمير الموجود؟ شيخنا في اللغة العربية الكاف. فصل بإيه؟ فصل بإيه؟ هو إيه كده هو؟ فصل مصدر من الخبر وإياك أنت نستعين، ففصل المصدر عن الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول به وهو الكاف. ده من أساليب الحصر والقصر اللي هو مفهوم إنما. ليه سموه العلماء مفهوم إنما؟ لأن إنما أغلب الاستعمالات تكون فيها، ودي التسمية عند الأصوليين بنسميها التسمية بالغالب. يعني أشهر الأساليب اللي بتيجي في الحصر والقصر أسلوب إنما، خلاص أشهرها. وبعض النحاة قال أشهرها وأسلمها، لأن عندي في الاستثناء استثناء متصل واستثناء منفصل، فدخلنا في دائرة تانية. لكن في إنما مفيش، يطبق فيها حصر وقصر، خلاص. فكان أسلوبه هو الأمثل ليمثل به ويسمى به، فسموه مفهوم إنما، خلاص. ثم هيدخل في مفهوم آخر بخلاف مفهوم المخالفة سماه مفهوم اللقب. هنوقف لغاية هنا إن شاء الله كده، والمرة الجاية نبدأ في مفهوم اللقب. ماشي يا مشايخ؟ ها كفاية ساعة كده بقى، ساعة مع الأكل، أصول مع أكل كده، الدنيا هتخرب. ها في حد عنده سؤال قبل ما نقوم؟ ده الأكل واضح قوي ما شاء الله. فده زيادة ها
لفظ
القرآن ولفظ القلم ولفظ العرش، هذا داخل في اسمه ولا هو حقيقة شرعية، ولا ممكن نعمل حقيقة ثانية حكمة
جديدة مثل حقيقة
ضوئية وحتى في حتى يلغوا فيه اليوم وعينه. تمام تمام، اتفاق يعني اتفاق. مصممين المرة اللي فاتت دخلنا في مشاكل. موضوع بتكون في اتفاق ما شاء الله، لغوي هذه اتفاق، يبقى مشاكل هتبقى كتير يا مولانا. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله موفق بإذن الله الدكتوراه، وتطلع على أحسن وجه بإذن الله تعالى. وطبعا أولا بمناسبة موضوع الدكتوراه في موضوع آيات الصفات أو غيرها، جميل جدا أن الإنسان يبحث، حتى لو بحث في مسائل معينة هو يكون مختلف فيها، جميل جدا البحث. هو حتى علماء المناهج يسموا البحث الاستقصاء عن الآراء وجمعها بأدلتها والوصول إلى أقصى نتيجة راجحة فيها. البحث بحد ذاته قيم جدا، حتى لو وصل إلى نتيجة مخالفة للرأي. اسمي وصلت، اسمي وصلت. أنا قلت له كلمة يعني البحث في اللغة بأسماء وصفات هيبقى فيه مشاكل، هيبقى فيه شغل كتير، خلاص، وهيجي فيه آراء كتير جدا موجودة فيه. لكن إن شاء الله يكون يدينا أهل ليه ويكملوا إن شاء الله ويدينا نسخة من البحث إن شاء الله. يعني آيات الصفات أو الصفات الواردة في القرآن الكريم تدخل تحت أي حقائق؟ حقائق لغوية ولا حقائق شرعية؟
شرعية.
طب اللي هقول شرعية أقول شرعية ليه، ولغوية أقول لغوية ليه؟ عم نتكلم في الشارع، عم نتكلم في طرب الصدع عليه. ها يا شيخ أحمد، حقائق لغوية أصل وضعها، عشان أقول حقائق شرعية يبقى لازم يكون عندي نصوص. شده نهيك ان احنا في المفهومات او في الكلام في الدلالات بناخد الاحكام الشرعية العملية. انا اكدت في اول محاضرة في التعريف، اصول الفقه علم يبحث فيه ها الاحكام الشرعية العملية. كلمة العملية دي المكتسب العلم من الأدلة التفصيلية. قلت عملية ليه؟ عشان تخرج الأحكام الخبرية، عشان ما نتكلمش في نصوص الاعتقاد بقواعد أصولية. غلط كبير جدا ان الطالب يجيب القواعد اللي طبقها في علم أصول الفقه يحطها في العقيدة. لازم هيخلط. أما شيخ يقول لي حقيقة لغوية خرجت من اللغوية للشرعية، هقول لك ازاي. طب هي شرعية وكان أصلا لغوية، هقول لك ازاي. ها، إن كان هي على مذهبين، إما تأويل وإما تفويض في الكيف، مش كده؟ في الاثنين ما قالوش دي حقيقة كذا وحقيقة كذا. أجي أنا أبحث فيها الآن النهاردة. البحث عن طريق أصول الفقه لا يكون إلا في الأحكام العملية. ما تحاولش تغلط غلط المتكلمين وتدخل قواعد الأصول في هذه النصوص. ماشي يا مشايخ؟ هذه نصوص وردت إن كان على رأيين تؤول أو على رأي الإمام أحمد أمروها كما جاء. ماشي يا مشايخ؟ هؤلاء لهم قواعد وهؤلاء لهم قواعد. المجال بتاعنا النهاردة احنا أصول، بنتكلم فيما يخص الأحكام العملية المكتسب على العلم من الأدلة التفصيلية مش أدلة عقدية. ليه؟ لأن حاجة أقول لك أدلة الاعتقاد تختلف عن أدلة أصول الفقه، تختلف عن أدلة أصول النحو، تختلف عن أدلة أصول الحديث. كل فن له أدلته. مفهوم يا مشايخ؟ من أول أصول الاعتقاد العقل. مش عارف بقى هتوافقوني ولا هتخالفوني. العقل من أول أصول الاعتقاد. أصول الاستدلال، أصول الاستدلال في العقيدة خمسة. خمسة. احنا عندنا في أصول الفقه كام؟ ثلاثة ولا أربعة؟ مين يزود؟ ها؟ أربعة متفق عليه وخمسة لا وكثير مختلف فيه. من مالك قال 20. انتم مالكية طبعا، غالبكم مالكية. قال 20 خلاص. أما أصول الاعتقاد خمسة: القرآن، السنة، إجماع الصحابة، العقل، الفطرة. خمسة. فمن صلب أصول الاعتقاد العقل. ولهذا في أصول الاعتقاد يناقش في علم العقيدة الدليل العقلي قبل الدليل النظري. ليه قبل الدليل النظري؟ لأن الدليل النظري ده نصي، فلان عن فلان عن فلان، سنة كذا أو حديث أو آية خلاص. أما الدليل العقلي، الدليل العقلي هو اللي يكافئ معنى كلمة علم العقيدة. هو علم يقتدر به الدفاع عن ما يجوز وما يستحيل، ها، وما يوجد في حق الله عز وجل، وما يجوز وما يستحيل وما يمنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والقضاء والقدر إلى باقي التعريف. ده حيجي منين؟ من العقل. لأن أنت لو بتناقش واحد وتدافع عن اعتقاد سليم بقال الله وقال الرسول، ما هو لو يعرف قال الله وقال الرسول ما كانش اخترت معاه. صح ولا غلط؟ فالكلام حيبقى إيه؟ عقلي. حد مثال وقت به، مثال واحد بس. حديث رواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو الله تعالى وكان سميعا بصيرا، فوضع سبابته على عينه وإبهامي على أذنه وقال سميعا بصيرا. الحديث خير اللالكائي حديث صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي ويلزم إخراج. طبعا يعني بنعترض على قولك الذهبي ويلزم، لأن احنا الإمام مسلم له شروط، مش هنلزمه بخارج شروطه خلاص. لكن أنا أتكلم في كلمة فواضعة. حديث صحيح، هل فيه تمثيل ولا تشبيه ولا مفهوش؟ ما تقوليش مفهوش وتسكت، قولي مفهوش ليه وقولي فيه ليه، ها، عشان أعرف أنه طالب علم. تطالب في مرحلة دراسية ما تنفعش تسمع كلمة زي اللي بيقولها في الشارع. صح ولا غلط؟ لأن أنت هتقعد مكاني مش جنبي، هتقعد مكاني. فالمفروض أنت بتتكلم تسمع كلام معين وبتقول كلام معين، بخلاف اللي في الشارع ده. اللي في الشارع النهارده لما يجي يقول لك هات دليلك، قول له انت مالك وانا الدليل يا عم الحاج؟ انت اخرك حلال وحرام، مالكش دعوه بالدليل. الدليل لدول الناس كلها بتقول كده، بس هي لواكة مالكش لازمه. اللي يقول لك هات دليل سيبه امشي سلامه، اللي انا بتغي جاهلين ده ما اعرفش الدليل ايه. فاهم يا مشايخ؟ فلكن الكلام معاك بيكون ليه طريقه معينه عشان انت هتطلع الكلام بالطريقه دي. مفهوم؟ لما اجي اقول في وضعه، ها، اقول شكلها هي وضعه دي، فريقين، فريق قال بالتشبيه وفريق قال بالنافي للتشبيه بالكلمة واحدة. الآن بالتشبيه كلام واضح من المنطوق. طب أنا فهمت إيه من مفهوم الكلام فاضعة؟ فهمت كلام كثير جدا. هرجع بقى أصول اللغة، حول الوضع. الوضع نبدأ لما أقول وضعت يدي على الكتاب. الوضع يقتضي الملامسة، لازم ألامس صح؟ بخلاف أقول فعلقت يدي على الكتاب، معلق كده مفيش ملامسة. يبقى أول كلمة هقول، أول قاعدة، الوضع يقتضي الملامسة. طيب الملامسة تقتضي إيه؟ قالوا نفي الشيء الملامس. لما جيت مسبحة كده وحطها، وضعت يدي على الترابيزة، شفت المسبحة؟ ليه؟ لأنه ما شفتهاش. فالوضع يقتضي الملامسة، والملامسة تقتضي نفي الشيء الملامس. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابته على عينه وإبهامه على أذنه، نفى العين في المماثلة والأذن في السمع. هذا فريق، والفريق الأول المشابهة موجود. طبعا على الترجيح بين الاثنين احنا نرجح قول الناس، قول الناس. زي كده أحاديث كثيرة جدا أوردها البيهقي في كتاب الاعتقاد، إن الدجال بأعور والله ليس بأعور، وأشار إلى عين. هذا صحيح، عايز تكلمه في الصفات ماشي يا مشايخ. القواعد اللي بتتكلم بها قواعد لغوية، ها، عند عدم حملها على الحقيقة الشرعية. بنرجحها لأصلها، لأن أصلها لغة عربية. أنا عندي حديث النبي قاله، مش هيطلع لي ثاني يقول لي إيه أنت مخصولك من الكلام شكله إيه، فما عنديش نص يفسره لي، فبضطر أجيب قواعد اللغة العربية. ما تستخدمش قواعد أصول الفقه في نصوص عقدية. ماشي يا مشايخ، مفهومة ولا أعيد تاني؟ نعم شيخ تفضل.
الإمام أحمد
ومن نحى من أهل الحديث معه في طريقته يفوض الكيف فقط، والمعنى عنده ثابت، والمعنى ثابت. والفرق بينه وبين الفريق الآخر أن الفريق الآخر يكيف المعنى ويؤول الكيف بس، لكن عند الأشاعرة وعند أهل الحديث الاثنين المعنى ثابت، دول بيأوله ودول بيفوضه الكيفية. أما فرقة المفوضة المنبوذة من الاثنين، فوضوا الكيف والمعنى. فاللي فوض الكيف والمعنى المفوضة، وده اللي بنسميه في علم الاعتقاد القاسم المشترك في مقالات الإسلاميين. ونفتح عشان تبقى منصف، لا تاخد ده برمته ولا تاخد ده برمته، خليك إنسان منصف. انت رجح، انت في مرحلة تستحق الترجيح بالآلية اللي عندك، لكن كن منصف في عرض الأقوال، كن منصف في عرض. ما تريش زي الناس اللي برا أصل الأشعرية ضلة مضلة، أصل التانيين دول مجسمة شكلهم ازاي. لا، خليك منصف. اقرأ الشيخ سلام تيمية كده في المجلد الخامس والسادس الفتاوى، وشوف تكلم ازاي عن مقالات الإسلاميين. والإمام أبو الحسن لما عين المقالات الإسلاميين بتاعته سماها مقالات الإسلاميين، كلنا في دائرة واحدة. مقالات ما قاله فلان، قال ايه، احنا بنحكم على المقالة شكلها ازاي، خلاص. فعشان تحكم على المقالة لازم تقول فلان قال كذا وحكمها كذا، فلان قال كذا وحكمها كذا، ما نتعب الأشخاص. ماشي يا مشايخ. فالإمام أحمد فوض الكيف فقط، أما المعنى ثابت بخلاف المفوضة التي فوضت الكيف والمعنى معا. ها، ماشي يا مشايخ.
ما قالك
تستعيم، تحدثوا
عن مستعيم، ولكن
لم تقربوا عن مالكية. أنا مش عايز أقول مالكية، مش عايز أخش في الفقه يا مولانا، أنا بدي المثال بقى، أنا مش عايز فقه.
قالوا هذا السعيم هذا أخرجوه مخرج الغالي.
أيوة، بس ده الملخيين المتأخرين. لو هتكلم بقى الملخيين المتأخرين في درس عندنا في شرح الموطأ ممكن ترجع له، يعني موجود فما فيها تفصيل زيادة يعني.
في الدرس الذي قبل الماضي تكلمت عن إدراك وقت الصلاة،
تمام،
بالركعة.
أيوة،
وتدرك الركعة
بالركوع، تدرك الركوع بالتسبيح.
بعض الفقهاء يقولون تدرك الركعة لا الوقت الصلاة بالركعة مع سجدتيها،
تمام.
وما الفرق بين
احنا قلنا في رأيين في المسألة في إدراك الركعة. الراجع عند جمهور العلماء إدراك الركعة بالركوع، وإدراك الركوع بتسبيحة. الرأي الآخر ما تكلمناش عليه اللي بذكره مننا، بقول قالوا بإدراك الركعة كاملة بسجدتيها. ليه؟ إدراك الركعة بإدراك الركوع. الحديث في مضاعفين، الحديث حديث عبد العزيز بن سويدان ده عند البعض ضعيف، اللي ضعفه قال تحسب ركعة من أولها إلى آخرها بسجدة غير ما ننتهي، لا تحسب ركعة بالركوع، ودللوا دليلا عقليا على أنه لا تنفصل الركوع عن الركعة، لا تنفصل الركوع عن الركعة. لكن من صح حديث عبد العزيز بن سويدان إدراك الركعة بالركوع قال النص أولى على رأيه، عشان الركعة كلمة ركعة لابد تختم بإيه؟ بسجدتين لغاية لما تقوم للقيام الثاني من الركعة الثانية تحسب ركعة، بخلاف كده لا تحسب ركعة عنده. والرأي ده مرجوح بصحة حديث عبد العزيز بن سويدان إدراك الركعة بإدراك الركوع. خلاص. ثم تكلم مالك قال وأقل ما يدرك فيه الركوع تسبيحة واحدة، لأن عدد التسبيحات في الركوع وفي السجود سنة، عدد التسبيحات في الركوع والسجود سنة، واحدة تكفي، اثنين تكفي، ثلاثة تكفي، خمسة تكفي، سبعة تكفي، فواحدة تكفيك في إدراك الوقت. طلت طل ادعو مما شئت. ماشي يا مشايخ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.